طال غياب شيخنا فضيلة الشيخ سيد السليم حفظه الله تعالى، وحنت قلوبنا إلى سماعه كثيرا، وتمنت آذاننا أن تستمع إلى ذلك الشيخ وهو يحلق بنا بعيدا بعيدا مع مالك بن دينار ومع الشافعي ومع أحمد ومع ربيعة، مع كل هؤلاء الأعلام الذين نتضاءلوا كثيرا كثيرا، ونحس صدقا وحقا أننا نلعب كثيرا ونلهو كثيرا إذا ذكر هؤلاء. نحس أننا بيننا وبين الرجولة في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبين الرجولة في حمل أمانة هذا الدين، بونا شاسعا وبعيدا. واليوم نستمع إلى شيخنا حفظه الله تعالى يتكلم عن سنة ماضية وطريقة سائرة، ألا وهي سنة الله سبحانه وتعالى في الأمم والأكوان. فإن لله سننا، وإن لله طريقة وشرعة ومنهاجا يسير عليها كل الكون، ولا يستطيع مخلوق كائنا من كان أن يخرج عنها. مع سنن الله سبحانه وتعالى في الكون، مع سنن الله سبحانه وتعالى في التعامل مع أهل الطاعة وأهل المعصية، مع السنن التي تحكم نظام هذا الكون ونظام الطائعين، وتحكم كيف يتعامل الله سبحانه وتعالى مع الطغاة والمفسدين. نستمع إلى الشيخ الذي حنت إلى سماعه القلوب، إلى فضيلة شيخنا سيد حسين حفظه الله تعالى وأمتعنا به وجعله من المداومين على هذه المحاضرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل مشكورا. جزاه الله خيرا.
بداية شكر الله لحبنا وأستاذنا الشيخ حسام على تواضعه الجمل، اللهم صلنا بالعافية واجعل تحت الستر ما تحب، فربما سترت على ما تكره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، المقصود بسنن الله تبارك وتعالى سنن جمع سنة، والسنة هي الطريقة المتبعة، الطريقة المتبعة في معاملة الله تبارك وتعالى للبشر بناء على سلوكهم وعلى أفعالهم وموقفهم من شرع الله وأنبيائه، وما يترتب على ذلك من نتائج في الدنيا والآخرة. طريقة الله، طريقة التعامل، معاملة الله تبارك وتعالى للبشر المطيعين والمسيئين، المحبين المعاندين لرسله والمقبلين على دعوته. هناك قانون عام يحكم البشر، والقانون العام هذا هو سنة الله تبارك وتعالى، ولها وجهان. الوجه الأول قانون عام يحكم الكون بما فيه من جمادات وبما فيه من نبات وبما فيه من إنسان. الإنسان مثلا الكبد في الناحية الأخرى، الكبد يقوم بوظيفة كذا وكذا وكذا، والمعدة تقوم بوظيفة كذا وكذا وكذا، ومثل قول الله تبارك وتعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ان تخرج الشمس طالعه من المشرق وان تغيب في المغرب، هذه سنه من سنن الله تبارك وتعالى في الكون. نظام المفترض لهذه السنن تدل على ان وراء الكون خالقا عظيما، على ان وراء الكون خالقا عظيما. سنة الله تبارك وتعالى في ايجاد البشر، في ايجاد البشر من الماء المهين، هذه سنة من سنن الله تبارك وتعالى في الكون. سنة الله تبارك وتعالى في اخراج الولد من رحم الانثى، من رحم الانثى لا من الرجل، هذه سنة من سنن الله تبارك وتعالى. يبدا الوجه الاول للقانون العام. الوجه الثاني ما يتعرض له العباد من نعيم في الدارين او من ظل او من شقاء نتيجة اقبالهم على كتاب الله تبارك وتعالى او على اعراضهم عنه. مثلا سنة الله تبارك وتعالى في استدراج الظالمين، ومكر الله تبارك وتعالى بالماكرين، وجزاء الله تبارك وتعالى لمن بطل نعمة الله تبارك وتعالى. سنة الله في الظلم والظالمين لا تتخلف ولا تتبدل ولا تتغير. يقول الله تبارك وتعالى سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذا القانون لا يحابي أحدا ولا يجامل أحدا، وما أتى شيء من خلق الله تبارك وتعالى بالصدفة أو بمحض الصدفة. يقول الله تبارك وتعالى فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ويقول الله تبارك وتعالى بعد أن يقص أخبار الأمم السابقة علينا يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي لا تفعلوا صنيع القوم فيكون جزاءكم من جنس جزائهم. فاعتبروا يا أولي الأبصار، ما فائدة سرد القصص للعبرة؟ لا تفعلوا مثل صنيعهم فيكون حالكم مثل حالهم، وإلا فما فائدة سرد القصص؟ فما فائدة سرد قصص أنبياء الله تبارك وتعالى مع المعاندين ومع المشاقين ومع الحائدين عن طريق الله تبارك وتعالى؟ إن لم تكن للعظة ولا العبرة حتى لا يلقى الناس مثل جزاء الأمم السابقة. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ يعني الكفار بتاعكم من جنس ثاني أنظف من جنس الناس دول. إن عمهم جنس الكفر فالنتيجة واحدة والعقاب واحد، والعقاب واحد. ده اللي بيخلي فهم سنة الله تبارك وتعالى زي ما بيقول الأخونا الشيخ كردي، ده بيخلي واحد زي نجيب محفوظ أو مثلا توفيق حكيم يقول لك إيه؟ ده هنساوي أينشتاين بتاع القرن، القرون النظيفة دي، القرون العصرية، قرون التمدن اللي عطى للبشرية وعطى وعطى، نساويه بكفار قريش بأبو لهب عشان ما نطقش بكلمة لا إله إلا الله؟ هذه سنة من سنة الله تبارك وتعالى. طالما أنه حاد عن طريق الله وكفر بأنعم الله فالجزاء المحتم النار والخلوص النار. وقد يجازيه الله تبارك وتعالى بما قدم من خير للناس في دار الدنيا، يوفيه نصيبه في دار الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. يقول الله تبارك وتعالى أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ ويقول الله تبارك وتعالى ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ ويقول الله تبارك وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحبابه. أحباءه فسيتجاوز عن ذنوبنا وسيسامحنا في الذنوب وفي الكفر وفي كذا وفي كذا. فيقول الله تبارك وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، كل من يعمل سوءا يلقى جزاءه، لأن الجزاء بحسب سنة الله تبارك وتعالى أثر طبيعي لكفر الكافر أو ليه أو لإيمان المؤمن. يقول الله تبارك وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، على الناس أن يعودوا إلى رشدهم وأن يتوبوا إلى طريق خالقهم عز وجل. فتدبر سنن الكون ووقاع الله تبارك وتعالى بالأمم السابقة أمر واجب على كل مؤمن، أمر واجب على كل مؤمن ليصحح المعاملة مع الله تبارك وتعالى. هناك سنن لله تبارك وتعالى، سنة في ربط الأسباب بالمسببات وربط النتائج بالمقدمات، سنة ربط السبب بالمسبب. سنة الله تبارك وتعالى في قانون الهدى والضلال ودفع الله الناس بعضهم ببعض. سنة من سنن الله تبارك وتعالى في من اتبع هداه ومن أعرض عنه. سنة من سنن الله تبارك وتعالى في الابتلاء وفي الفتنة. سنة من سنن الله تبارك وتعالى في الظلم والظالمين. سنة من سنن الله تبارك وتعالى في الاختلاف والمختلفين. سنة من سنن الله تبارك وتعالى في المتساوين والمختلفين. سنة من سنن الله تبارك وتعالى في الطرف والمطرفين. سنة من سنن الله تبارك وتعالى في الطغاة والطغاة والمتكبرين. سنة من سنن الله تبارك وتعالى في من بصر النعمة وجحدها. سنة من سنن الله تبارك وتعالى في الذنوب والسيئات، وسنة أخرى في التقوى والإيمان والعمل الصالح، وسنة من سنن الله تبارك وتعالى في استدراج الظالمين، وسنة من سنن الله بالمكر بالماكرين للدعوة، وسنة من سنن الله في طلب الدنيا والآخرة، وسنة من سنن الله في الرزق، وسنة من سنن الله في الفظاظة وفي الغلظة وفي الرفق. الرجل الفاظ ينفر من الناس عادة. سنة من سنن الله تبارك وتعالى لا يقبل الناس على رجل فاظ غليظ القلب، وإنما يقبلون على من كان في قلبه رقة ومن كان حسن معاملة للناس. نتناول هذه السنة السنن بشيء من التفصيل. وهذه السنن مفترضة، هذه السنن قانون العدل العام الذي يحكمها الشمول والعمور. السنة الأولى من سنن الله تبارك وتعالى في الكون التي لا تتغير ولا تتحول ولا تتبدل، أن كل شيء بسبب. النتائج لا بد لها من مقدمات، والمسببات لا بد لها من أسباب. قانون السببية الذي يربط الأسباب بالمسببات ويربط النتائج بالمقدمات. يقول الله تبارك وتعالى: وأنزل من السماء ماء فأخرج في السببية هنا، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أنزل المطر ليخرج به النفس، فجعل المطر سببا لنزولها لظهور المسبب وهو النبات. ويقول الله تبارك وتعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. علم في القلب ونور في القلب يفرق به العبد بين السيئة وبين يفرق العبد به بين الحسنة وبين الشبهات. هذا هو الفرقان. الفرقان يحدث بسبب التقوى، فالتقوى سبب والفرقان مسبب عن التقوى. الفرقان مسبب عن التقوى. يقول الله تبارك وتعالى في شأن الصائمين: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أي بسبب عملكم في أيام الدنيا كلوا الآن واشربوا. كل يا من لم تأكل واشرب يا من لم تشرب، واشرب يا من لم تشرب، فأتي بباء السببية. ويقول الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. يبقى أنزل الله تبارك وتعالى القرآن لهداية البشرية، يبقى اللام لام السببية. اللام ايه؟ لام السببية. ما أنزل الله تبارك وتعالى القرآن عبثا حاشاه، وإنما أنزله لهداية الناس إلى طريق الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بعض الناس ومنهم الأشاعرة يقولون إن الله تبارك وتعالى يجوز عليه أن يدخل النار أولى أوليائه، ويجوز له أن يدخل الجنة أعدى الكافرين. هذا قول الأشاعرة الذين يدرسونه في الأزهر، وهذا القول قول باطل. يقولون ذلك لمحض الإرادة، يقولون إن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد فيفعل أي شيء يريده، وهذا قول باطل، لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم عبدا من عباده، لدرجة أنهم أنكروا كل داء سببية في القرآن الكريم وأولوها. يعني قالوا لك إيه؟ النار لا تحرق، يعني رفعات خاصية بذاتها للإحراق، وإنما لما تقرب منها الخشب تحرق، يدوب تحرق الخشب، يعني عند قرب الخشب تحرق النار الخشب. لكن إن النار في ذاتها تكون سبب للإحراق وكون فيها مادة أو دعا الله تبارك وتعالى للإحراق، لا. وهذا القابل إيه؟ العقل، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني الذي يقول هذا ليس عنده أدنى مسكة من عقل، أدنى مسكة من عقل. الله تبارك وتعالى جعل الشبع والغذاء سبب لحياة الناس، سبب لبقاء الناس. والولد يخلقه الله تبارك وتعالى في بطن أمه بإلقاء ماء الرجل في رحم المرأة، فالمسببات تكون بأسبابها لا عندها. يقول لك الإنسان يشبع عند الأكل، وضرب بإليه الأكل كده يشبع، لكن علماء السلف يقولوا إيه؟ الإنسان يشبع لأن المرأة تبارك وتعالى وضع خاصية في الأكل، الإنسان لو أكل أكلة معينة أو بمدة معينة أو بقدر معين يحصل الشبع إيه؟ بسبب هذا الأكل لا عند أكله، ومجرد إن هو يأكل كده يقول لك بس أنت حجر وتنية كده بس أكل الأكل أنت هتشبع حتى ولو إيه؟ وما فيش ربط بين الأسباب والمسببات. هذا القول قول باطل، وهذه نقطة من نقط الخلاف الرئيسية بين الأشاعرة وأهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الله تبارك وتعالى عن القرآن: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يقول: فمن قال يفعل الله عندها، أي عند هذه الأسباب لا بها، فقد خالف لفظ القرآن الكريم. يقول: مع أن الحس والعقل يشهدان أنها أسباب، أن القرآن سبب لحصول الهداية، ويعلم الفرق بين الجبهة والعين في اختصاص أحدهما بقوة ليست موجودة في الآخر، يعني حاسة السمع أودعها الله تبارك وتعالى أودع فيها قوة للإسماع، حاسة البصر أوضع الله تبارك وتعالى فيها قوة تختلف عن قوة الإسماع أو قوة الإبصار. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ويعلم الفرق بين الخبز والحصى. يعني لو قالوا لك إيه الحصى ده ممكن يتاكل، هل ممكن يحصل شبع بالحصى؟ لا طبعا. يعلم الإنسان الفرق بين الحصى وبين الخبز، وأن أحدهما وضع الله فيه خاصية الغذاء والآخر إيه؟ لا يحتوي على هذه الخاصية. فأهل السنة والجماعة يقرون بربط الأسباب بالمسببات، وهذه سنة من سنن الله تبارك وتعالى في الكون. ممكن الأشاعرة يردوا بحديث يقول لك إيه؟ طيب ممكن يكون السبب موجود والمسبب عنه لا يحدث، ويقولوا إيه؟ يستدلوا بالحديث قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحد منكم من النار عمله، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قالوا إيه؟ لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا مع أن الراجل يعمل أوف لكن ممكن يخش الجنة بعمله. يبقى السبب موجود والمسبب عنه اللي هو دخول الجنة قد لا يحصل إيه؟ أو قد يحصل. هذا لفهمهم الخاطئ للجاء هنا. كما يقول الله تبارك وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يقول الله تبارك وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. جعل الله تبارك وتعالى عملهم الصالح سبب لدخول الجنة. يبقى ده هنا بقى ايه؟ بقى السببية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. طيب تفهم الحديث الاولاني ايه؟ لن يدخل احدكم الجنة بعمله. قالوا هذه باء العوض. باء العوض يعني ما تظنش ان عملك ده عوض او تحطه في كفة ودخولك الجنة في كفة. يقول ثمن عبادتي ان انا اخش الجنة. ثمن عبادتي واجر عبادتي ده عبادتي دي تساوي دخول الجنة. تضع هذه في كفة وتضع هذه في كفة. لا دخول الجنة دخول الجنة بالعمل وميراث الدرجات ايضا بالعمل. ولكن هذا العمل ليس عوضا عن الجنة. ليس عوضا عن الجنة. يبقى لم يدخل احدكم الجنة بعمله. يبقى النفي هنا ايه؟ ان البعض تكون بقى العوض بقى المقابلة انك انت تقول عمل ده يساوي الجنة. وتشترط على الله تبارك وتعالى مقابل هذا العمل الضئيل أنا أن ترث الميراث في الجنة. الباء هنا ليس الباء العوض والمقابلة وإنما باء إيه؟ وإنما باء السببية. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون إيه؟ أي بسبب عملكم. يبقى الفهم الخاطئ لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لو واحد يفهم كده إيه؟ لن يدخل احدكم الجنه بعمله. يبقى يقول ايه؟ يبقى ممكن الكافر يخش الجنه طالما من الاعمال مش ايه من سبب لدخول الجنات. وممكن ايه؟ وممكن المؤمن او الولي ايه يدخل النار. وهذا الذي هداهم اليه ايه مخالفتهم لفهم السلف ايه للقران الكريم. ايضا المولى تبارك وتعالى ربط بين الاسباب وبين التوكل على الله تبارك وتعالى. فالتوكل علم القلب بكفاية الرب وعمل القلب كما يقول ابن القيم الإمام أحمد. التوكل عمل من أعمال القلب لكن اتخاذ الأسباب دي عمل من أعمال الجوارح. الجوارح فلا منافاة بين اتخاذ الأسباب ولا بين التوكل على الله تبارك وتعالى. فهذا عمل للجوارح وهذا عمل وعلم للقلوب. فتعاطي الأسباب لا ينافي التوكل كما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الاستعانة بالله ايه؟ هي التوكل. ولا تعجز يبقى اتخاذ الأسباب. استعن بالله ولا تعجز. استعانة بالله هو عين التوكل على الله تبارك وتعالى. ولا تعجز اي ولا تعجز عن اتخاذ ايه؟ ولا تعجز عن اتخاذ الأسباب. إن قوما قالوا إن متوكلون على الله تبارك وتعالى وخرجوا من الأسباب بالكلية هذا طعن في السنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل لما قال له أعقلها قال أعقلها وتوكل. قال أعقلها أو أتوكل؟ قال أعقلها وتوكل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم كنتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح دخانا. او كما قال الشاعر توكل على الرحمن في الامر كله ولا تعجزن يوما عن السبب. الم ترى ان الله قال لمريم وهدي اليك الجزعة مع مباشرة الالم المخاض والولادة وهدي إليك الجزع إصاقة الرغم ولو شاء أدنى الجزع من غير هزها ولكن كل شيء له سبب. هذه سنة من سنن الله تبارك وتعالى في إيه؟ سنة من سنن الله تبارك وتعالى في الكون. تعتمد على الله تبارك وتعالى مع مباشرتك للأسباب. يقول إيه سيدنا أبو بكر الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو نضع عنهم أكثر قدمي لأنصرنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. المصطفى صلى الله عليه وسلم أخذ كل الأسباب لسرية عملية الهجرة ثم توكل على الله تبارك وتعالى بعد ذلك أيضا هناك سنة لله تبارك وتعالى في اتباع هداه والإعراض عنه اللي هو قانون الهدى والضلال. يقول الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو دين الإسلام. قل إن هدى الله هو الهدى ومن يترك هدى الله يتركه الله تبارك وتعالى وما اختاره. يقول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نوله ما تولى يعني نتركه وما اختاره لنفسه ونكله الى ما توكل عليه. نوله ما تولى يعني نتركه وما اختاره. فماذا بعد الحق الا الضلال. يتركه الله تبارك وتعالى للقرناء للشياطين. من يتبع غير هدى الله تبارك وتعالى نعم يتركه الله تبارك وتعالى ولكنه ينذره عذابه. يقول الله تبارك وتعالى ولئن اتبعت اهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. المخاطب لمن؟ طيب والامر لمن؟ لمن؟ مش للرسول. وإلا تبقى احنا يبقى فيه قلة أدب لنا من الرسول. هذا الخطاب موجه للرسول ولكن المأمور به الأمة. المأمور به الأمة. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فقال العلماء الخطاب مع الرسول والأمر لأمته. هذا قول العلامة ابن كثير. مثل قول الله تبارك وتعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. يقول فالخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد أمته. وهناك سنة من سنن الله تبارك وتعالى أن من يتبع طريق الله تبارك وتعالى لا يخاف ولا يحزن. لا يحزن على ما فات ولا يخاف من الآتي لأنه يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى ويعلم أن سبيل الهدى يكسبه اكتساب الخيرات واكتساب الدرجات عند الله تبارك وتعالى. فيعدهم الله تبارك وتعالى يعد من اتبع هداه ومن اتبع سنته يعدهم لسعادة الدنيا والآخرة. يقول الله تبارك وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. هذه سنة من سنن الله في الكون. لو لقيت واحد يقول لك والله ده برغم أنني بقرأ القرآن وبعمل بما فيه لكن تعبان جدا أقول لك لا. سنة من سنن الله تبارك وتعالى أنك لو قرأت القرآن وعملت بما فيه لا يضلك الله في الدارين ولا يجعل شقائك يعرف طريقا الى قلبك. لان مفاهيمك للحياه هتتغير. مفاهيمك للحياه هتتغير لما فعل القران وتعمل باللي فيه واصابك ضيق في الرزق. مش هتقول بقى ده من ابني شقايا الدنيا كله. ليه ما يكونش ليها بالله وغير ليه بالله؟ لانها تعرف ايه طريقه القران في المعامله. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ظهرة الحياة الدنيا لنفسنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقه والعاقبة للتقوى. والعاقبة للتقوى تعرف أنك طالما أنك مع القرآن فالعاقبة والخير لك. يبقى ما فيش شقاء. يبقى لو لقيت أخ يقول لك والله أنا حامل لكتاب الله لكن نايم على الدنيا واللي فيها أني حاسس أنني كأن صدري يصعب كأني أصعب بالسماء. قل له والله لقد أخطأت لقد أخطأت الطريق أو لا هكذا يا سعد تورد الإبل. يقول الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. من أعرض عن ذكر الله حياته الضنك. يبقى أنت تقسم بأسماء الله تبارك وتعالى أن الذي يعرض عن طريق الله ولا يريد أن يصدق حكم الله تبارك وتعالى حياته كلها نكد وحياته كلها تعب. وإن فعل وفعل وإن ظهر أنه سعيد في حياته كما يقول حسن البصري إنهم وإن تقطعت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. أنت في نعمة من تتحكم بيها نعمة إنك أنت تخش المسجد كده وأنت ما قدامكش حرس ولا وراك حرس. نعمة إنك أنت تمشي في الشارع في الوقت الذي تريد في المكان الذي تريد في المكان الذي هي تريد. يقول رئيس دولة أفراسوية يقول إيه أنا المعتقل الوحيد في هذا البلد لأني لا أستطيع أن أمشي دقيقة واحدة بدون حرس بدون إيه بدون حرس. ولذلك نفهم إيه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ليس المحبوس من حبس عن ربه. وده والله العظيم ده واقع مش كلام كده سنة من سنة تبارك وتعالى. كان في 81 يعني لو تصور بمنطق الناس كده أوضة متر في متر أو مترين في مترين فيها ستهم فهم بأنفاسهم والعمر ومشافوا لا صابون ولا كذا مدة شهرين مدة ثلاثة مدة أربعة. بمجرد ما فتح الثانية واحدة كده عشان يقضي الثمن الراجل انتفض وكان وراه قدامه تعبان من ريحة ايه من العب اللي هو شايفه ايه داخل الزنزان سبحان الله. واللي جواها والله ما حاسين بالأمر ده واللي جواها ما حاسين. فليس المحبوس من حبس عن ربه وإنما المحبوس من حبس وواه. اللي لو ما شربش مياه معدنيه في يوم من الايام ما قدرش ان يشرب ماء عاديه كده زي ايه ليس الصبيل ما يلو ده المسجد ما قدرش يموت. هذه نعمه لا يحس بها الانسان. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهذه سنه من سنن الله تبارك وتعالى في الكون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. يقول سيدنا ابن القيم ان سيدنا كان من افقر الناس فقلنا اذا ضاقت بنا الدنيا فما هي الا ان نجلس اليه برها فنقوم وقد نفضنا عنا الدنيا باكملها فالذي يعمل العمل الصالح لا بد ان يرزقه الله تبارك وتعالى حلاوه هذا العمل يحس بحنين وبشوق الى الله تبارك وتعالى وبشوق الى الدار الاخره. يصاحب الناس ببدن روحه معلقه بالملأ الاعلى. فهذه الحياه الطيبه كما قلنا في خطبه الجمعه. وايضا من اعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى يقيد له الله شيطانا فهو له قرين. الله تبارك وتعالى يجعل له شيطانا يقول له هذا طريق الحرام هذا عين الحلال. وذلك قاعد يقول لك ايه الناس اللي بيشتغلوا في الجن يعني الجن المسلمين كله كده خايفين ما فيش جن مسلم يروح لكلينس ويطلع عينين ابوه. يعني كان الجن كده مثلا ايه بيجي للاخوه وبيجي عم مسلمين ما فيش جن مسلم يروح لكلينس ويطلع عينيه يقول لك ده هو ده معاه حرس وصفر معاه كتايب وقبائل معك ده قبائل جاهزة لإضلاله تدافع عنه. يقول الله تبارك وتعالى ومن يعفو عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يقول لك مين الآن مش عارف القرآن؟ كل شيء عن صدق ما فيش بس الله الرطوش بس لما واحد في الليل وتتم الشرعة كلها إيه؟ تتم الشرعة كلها مطبقة. ومن يعفو عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني أهل المصائب اشتراكم في مصيبة واحدة مخفف عنهم نوعا ما المصيبة. يقول لك هلت عليهم خصب النظر لمصيبة الناس اللي جنبية ولكن هؤلاء لا يعذي بعضهم بعضا في نار الله ولا يوافي بعضهم بعضا. يقول الله تبارك وتعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون تفرقوا أيها المجرمون. إن كان للعبد المؤمن في الجنة خلال يجتمع بهم وأصدقاء ويتقابل مع إخوته على الأرائك فأهل النار يقول عنهم الله تبارك وتعالى وامتازوا اليوم يعني انفصلوا لا اجتماع بينكم فيه وإنما يحبس كل منهم في تابوت من النار. آخر الأمر لا يرى ولا يرى نقيد له شيطانا فأكم شيطان ده من الشر أم من الغرب أم من جلس أم من جلس الجلدة فالكل إيه فالكل شياطين. يقول شعره روسية ماذا جنيتم بعدها غير الجنود. يقول لك ده كسروا لينين وكسروا لينين وستلينوا مش عارفه ومركز يا سلام على الاشتراكية. وبعد ما بعد ما تنتهي مدة المرحوم يقول الله يخرب بيت روسيا وأبوها ورجع لأمريكا روسية ماذا دنيتم بعدها غير الجنود ماذا دنيتم واسألوا سينا وأسلاك الحدود هذه 67 أو فلتكن غربية تعطيكم شهد العهود فليعطكم نصران نصرا في الجرائد من جنود. يقول لكم انتوا انتصرتوا اتبع الأهرام واتبع جمهورية واتبع الأهرام انتصرنا انتصرنا فليعطكم نصران نصرا في الجرائد من جنود نحن يا مقداد أوفى بالعقيدة بالعهود بالعقيدة سوف نمضي إخوة حتى نعود. ثم من سنن الله تبارك وتعالى في الكون قانون التدافع بين الحق والباطل. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. اللي خلى ناس من المسلمين يقولوا اه يا سنية يا ولاد كذب والله العظيم لو يحكمون فيكم لترجع ايام عبد الناصر من تاني. يعني ظاهر الناس الاسلام ومسلمين وبيصلوا يقول لك يا سلام والله كان في واحد معايا في ايام 81 شاويش مني ايام ما كنا في سجن بنقول ايه والله رجال الشرطه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقلت احنا برضه هنمسك الشرطه في الجنه. قلت له هذا وقال له حتى في الجنه كمان قلت لا العب غيرها بقى. فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لكن خربت لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لان في ناس طبعها كده معجونه بالشر منقوعه به. يعني ممكن يعني هي يقولوا مثلا خف الضرب الوضع الوقت انك انت تخف وهو في زياده هو طبعه معجون كده وكما يقول ايه القرضاوي في الشر معجون به منقوعه عجنينه معينه في ايه في الشر. فهناك سنة من سنن الله تبارك وتعالى في التدافع بين الحق وبين الباطل وبين الباطل. هناك تدافع دائما بين أهل الحق وأهل الباطل. وسنة الله في هذا التدافع أن الغلبة للحق وأهله أن الغلبة للحق وأهله. ولكن يمكن بكثرة الدورات اللي يعني لحقت بالحركات الإسلامية من نقل الماكرين في العالم وكذا ممكن تلاقي بعض الإخوة يصيبهم الوحل أو يطول عليهم الطريق ويظنون أن وعد الله وحاشاه وأن الله يخلص وعده. لا والله يا إخوتاه. يقول الله تبارك وتعالى: ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. ويقول الله تبارك وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ويقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. يلعبوا الشيخ الغزالي يقولوا عذبوا الفنانين، هتصلح الله؟ هتجيب الفنان تقع الناس يعني من كان بيته من زمان فلا يبني بيوت الناس بالحجر. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين، أي لا يجعل عمل المفسدين صالحا. وقال ابن المختاري في تفسيرها: لا يثبته ولا يديمه ولكن يسلط عليه الدمار. يسلط عليه الدمار. شوف كم فيلم اتعمل وكم مسرحية اتعملت وكم روبرتات تلفزيون اتعمل عشان ايه؟ وتحس النفس قررتها تقول لك: والله العظيم السنية دول على حق. السنية دول ايه؟ السنية دول على حق. سنة من سنة تبارك وتعالى في الكون ان الله تبارك وتعالى لا يصلح عمل المفسدين. لا يصلح عمل المفسدين. سنة الله تبارك وتعالى في نصر المؤمنين لا تتخلف، لا تتخلف. سنة الله تبارك وتعالى يقول: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. كل هذه نصبحنا فين هي السنة دي؟ يقول الله تبارك وتعالى أيضا: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. ولا مبدل لكلمات الله. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ويقول الله تبارك وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وهذه الكتابة لا تتبدل ولا تتغير. ويقول الله تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يقول علامة ابن كثير: وهذه سنة الله تبارك وتعالى في خلقه من قديم الدهر وحديثه، أنه ينصر عباده المؤمنين وأنه ويقر أعينهم ممن أذاهم. يقول السدي: لن يبعث الله عز وجل رسولا قط إلى قوم فيقتلونه أو قوم من المؤمنين يدعون إلى الحق فيقتلونهم فيذهب ذلك الخلق حتى يبعث الله تبارك وتعالى من ينصرهم فيطلب بدمائهم ممن فعل بهم ذلك في دار الدنيا. وهذا وعد الله تبارك وتعالى. النصر قد يتأخر، وقد يتأخر النصر لنصر الأكبر. هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالمؤمنين. فالفتح الأعظم فتح مكة تأخر لكم سنة؟ تأخر كم سنة من بداية دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة لحد سنة 8 هجرية قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم بسنتين، بعامين فقط. قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم بعامين. يعني انت لو تأخر النصر قبل ما تموت بلحظة ما تتعبش برضه. ان كان هذا فعل الله بنبي، يعني كانت هناك انتصارات ولكن النصر النهائي كان قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعامين. هذا حدث وقد يحدث قبل النصر أذى. نعم، لا بد أن يحدث قبل النصر أذى، ولا بد أن يحدث قبل النصر تمحيص، كما يقول الإمام الشافعي: قيل له: يبتلى الرجل أم يمكن؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. قال: لا يمكن حتى يبتلى. زي بنقول للإخوة، لكل الإخوة السلفيين، فهم السلفية: الإنسان لا يتمنى البلاء أبدا، لا يتمنى السجون أبدا، نرد لو خرجت السجون على الطوب الذي فيها ولو خرج من تحتها كل الموحدين، ولكن الإنسان لا يتمنى أبدا، ولا يتمنى لقاء العدو، ولا يتمنى لقاء العدو. ولكن قد تتعدى صفوف الابتلاء. طالما انك على الجادة فلا بد من ابتلاء. الابتلاء قد يكون بالفقر، قد يكون بالمرض، قد يكون بزوجة غير صالحة، قد يكون بفتنة الأولاد، قد يكون بنقص من الثمرات، بموت ولد، بضيق الرزق، بمرض معين. ليس اضطراب للفتنة أن تكون للبلاء أن يكون سجن فقط، لا، لا بد من ابتلاء، لا بد من ابتلاء. هذه سنة الله تبارك وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. زي مثلا اللي كان بيقول إن كان أن جماعة التكفير ده وكان يأمر أنها في آلاف مؤلفة حتى يخرج بخبث إلى خارج الحركة الإسلامية. لابد من التمحيص، لأن من يريد جوار بلال وجوار عمار لابد أن يكون على جادتهم وعلى طريقتهم. يعني سيدنا عمار ما حصلش يوم أيام أنه كفر حد إلا الكافري، أو سيدنا بلال مثلا، أو الذين ابن تيمية الذي ألقى في السجن حتى مات ما راح تكفر الناس اللي هم كانوا الذين عذبوه في السجن. ابن حنبل مع أنه المأمون كان بيقول بفكر المعتدلة، والمعتدلة اختلفت الأمة في تكفير أعيانهم وفي تكفير أعيانهم، والله الأقوى أنهم لا يكفرون، أنهم يكفرون مع أن المأمون كان بيقول بفكر الاعتدال. لن يكفره الإمام أحمد بن حنبل، لن يكفره الإمام أحمد بن حنبل. فسنة الله تبارك وتعالى لابد من التمحيص. واللي متصور ان الحركة الإسلامية ممكن يحدث فيها استقرار وينتشر الإخوة في ربوع البلاد بدون تمحيص فليجلس في بيته، فليجلس في بيته. يقول القائل أول، يقول ابن القيم: أول الأمر بذل الدم وإلا فدع عنك الكراهات. إنك إنت تتعب شوية. يقول ابن القيم: أين أنت يا مخلص العزم والطريق طويل تعب فيه آدم؟ من بلادك انت تجي من بيتك ماشي مثلا كيلو، ما ده برضو خطر يعني، مش معقول يعني تمكين وانت قاعد كده في بيتك بدون ما تحضر محاضرات. يقول: اين انت يا مخلف العزم والطريق طويل تعب فيه ادم وناح فيه نوح وانقي في النار ابراهيم واصطدع للذبح اسماعيل وشق بالمنشار زكريا وذبح السيد الحصور يحيى وعاش مع الوحوش عيسى قاس الضر ايوب زاد على المقبال في البكاء داود السنة بالسحر والشعوذة والجنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لن نكون أكرم على الله تبارك وتعالى من رسوله الذي أوذي وشد الحجر على بطنه من شدة الجوع. ما فيش ولا واحد مني شد الحجر مرة واحدة من شدة الجوع حتى ولو من باب الإيثار لإخوانه. الإمام سيدنا يوسف كان على خزائن الأرض وكان لا يشبع، فسئل عن ذلك فقال: أخاف أن أشبع فأنسى الجياع. أخاف أن أشبع فأنسى الجياع. نقول أن على الضرب سائرون. وما شددنا مثلا حجر في يوم من الأيام ما ابتلينا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر صديق هذه الأمة ضرب بالنعل على وجهه من عقبة بن أبي معاذ، وانت مجرد ان يقولوا لك بس تعالى بس كده ناخد منك كلمتين دول يا عم، ده معرفة الاخوة دي ايه وراها الدلاء ويقعد في بيت. ولكن ابو بكر عقبة بن ابي معاذ كان ياتي بالنع يحرقهما لوجهه وينزو على بطنه، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة من الاذى، وينزو على بطنه حتى اقبلت بنو تيمية سعدوا وهم لا يشكون في موته ولا يعرفون انفه من وجهه. يعرفون انفه من وجهه يعني ايه؟ يعني بالمعنى البلدي مخلى وشه شوارع مش عارف انفه من وجهه. ده نسألنا ما حمل سيدنا مباكرة كده ما كانش عارف فين انفه من فين وجهه. وتقول السيدة اسماء: وجعل ابو بكر رضي الله عنه لا يمس شيئا من جزائره، من جزائر شعره الا وسقطت معها لحم الرأس، إلا وسقط عنه لحم الرأس. لا بد إذا أردت أن تلحق بركاب الناس فعلى الأقل، هل يشيلونك يا عم؟ لا، لن تضرب بالنعل ولا حاجة. ولا انت هتمس جدار شعرك عند الله، ولكن على الاقل ادعو الى الله تبارك وتعالى، اتعلم حاجه تنفعك في دينك، ادعو في قبيلتك، يعني السيره كلها عذاب. يعني ايه؟ يعني لو دقت الدنيا عليك خالص، لو اقبلوها خالص، كل واحد يمسك عنده ايده فيه. يقول ايه؟ فجعل الرجل يقوم خطيبا في قبيلته، تفرقنا في قبائلنا، وجعل الرجل يقوم خطيبا في قبائله. يعني حتى لو سجوا عليك ابواب الدعوه، ما فيش حد يمشي وراك وانت داخل بيت عمك، ولا انت داخل بيت خالك، ولا انت داخل ايه بيت ابن خالك، مش معقوله يبعثوا وراك واحد ايه يتقصى اخبارك. لا، فان ضاقت بك الامور فاقل شيء ان تدعو في ايه؟ ان تدعو عائلتك. قد يتاخر نصر الله تبارك وتعالى لعدم وجود الايمان، او لعدم كمال الايمان، ولان هناك ورم في ايمان الناس. هناك كلام طيب جدا للشيخ عبد الكريم جبال، يقول واقع المسلمين لا ينقض سنه الله في نصر المؤمنين. يقول ان سنه الله في نصر المؤمنين قررها الله تبارك وتعالى في القران الكريم، هي سنة مؤكدة يقينا لا يخالون فيها ذرة من الشك ولا من الزعزعة بما يرى من واقع المسلمين من كونهم مغلوبين لا غالبين ولا مقهورين من قبل أعدائهم غير منصورين عليهم، لأن هذه السنة هي نصر المؤمنين حين يكونون متصفين بأوصاف الإيمان بمعاني الإيمان التي بيّنها الله في كتابه، لا بمعاني الإيمان في مخيلاتهم ولا بمقاييسهم ولا بأمانيهم. فعدم انتصارهم على أهل الباطل يعني أن الإيمان المطلوب منهم غير متحقق فيهم. صفة الإيمان التي يريدها الله تبارك وتعالى ليتنزل نفسه على عباده ليست موجودة بالدرجة التي يريدها الله تبارك وتعالى. أيضا سنة من سنن الكون للقوة المادية تأثيرها في النفوس. واحد يقول لك يا أخي والله العظيم لو طلعنا بالحجارة لنوزن 12,000 من قبلة، وعدد الدول أكثر من 12,000، فلو بالحجارة يبقى إيه؟ يبقى ممكن ننتصر. نقول إيه؟ قول الله تبارك وتعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الامر. يبقى للقوة المادية مع القوة المعنوية تأثير في النفوس. القوة المادية ان كانت القوة المادية عشر في نفوس الصحارة وقصرت بالنفوس من بعدهم اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور. انه عليم بذات الصدور. في وصية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجنده يقول إنما ينصر الله تبارك وتعالى المسلمين بمعصية عدوهم لله، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة، لأن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم، فإذا استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة، كان لهم الفضل علينا في القوة، وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا. واعلموا أنه عليكم في مسيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون، فاستحيوا منهم ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله، وأنتم في سبيل الله. هذه سنة الله تبارك وتعالى في نصر أوليائه وفي نصر أعدائه وفي هزيمة أعدائه. ايضا من سنن الله تبارك وتعالى في الكون ان على الجماعه المسلمه التي تريد النصر ان تتجنب الرياء والشبهات. يعني ايه؟ اول ما تسعر بهم النار ايه؟ ثلاثه، رجل ظن نفسه مجاهدا في سبيل الله. الرياء كما يحدث للافراد يحدث للجماعات. الرياء نقطه هامه. يقول الشيخ عبد الكريم جبال كما يحدث الرياء في الافراد فقد يحدث الرياء في جماعه من الجماعات. يقول الشيخ عبد الكريم جبال وعلى الجماعه المسلمه ان تتجنب الرياء في عملها، والا تحرص على ثناء الناس ولا على رضاهم مطلقا، لأن الرياء يفقد الجماعة تأييد الله ورضاه. وإنما عليها أن تحرص على رضا الله تبارك وتعالى. يقول: ولكن هذا لا يعني أنها لا تتوقع سخط الناس ولا ترغب في رضاهم. لا، يقول: فرضا الناس يؤدي إلى ثقتهم بالجماعة، والثقة شيء مطلوب، ولكن لا يجوز لأي اتجاه أن يطلب رضا الناس بسخط الله تبارك وتعالى، بسخط الله تبارك وتعالى. أيضا سنة من سنن الله تبارك وتعالى قانون الابتلاء، أنه لا بد من الفتنة. يقول الله تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. لا بد من الفتنة، إما بالمال وإما بالأمراض وبالأوجاع وبالأوصال. يقول الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. يبقى لابد، يبقى البلاء سنة، سنة من سنن الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ويقول الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين. ويقول: ولكن الابتلاء بين الناس يتفاوت، وقد جرت سنة الله تبارك وتعالى في الابتلاء أن البلاء على قدر الإيمان. فأشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الصالحون، فالعلماء، فالأمثل فالأمثل. يمتحن الله تبارك وتعالى المؤمنين بالشدائد، كما يمتحنهم بالجهاد، كما يمتحنهم بأنواع الأذى. وأشد الناس ابتلاء الأنبياء كما ثبت. هذه سنة من سنن الله تبارك وتعالى. وقد يبتلي الله تبارك وتعالى الأمة الكافرة حتى أن يرفعها هذا البلاء. يقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. والله تبارك وتعالى يبتلي أيضا مدعي الإيمان. أحسب الناس أن يفرقوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. والله تبارك وتعالى قد يبتلي العبد بفتنة النعمة، ودي سنة من سنن الله تبارك وتعالى. كثير من الناس لا يصمد على فتنة المال. يقول سيدنا عبد الرحمن بن عوف: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. ممكن تلاقي اخ يواظب على صلاه الجماعه في الصف الاول طالما من الجيب واكل يومه بس او اكل اسبوعه. اول ما يعرف التفاح لما كان طريقه ليه ممكن يكشف المسجد. واذا مس الانسان ضر دعانا، ثم اذا خولناه نعمه منا قال: انما اوتيته على علم، بل هي فتنه ولكن اكثرهم لا يعلمون. والله تبارك وتعالى هو المتفرد بامتحان عباده. الله تبارك وتعالى هو المتفرد بامتحان عباده. لا بد من التمحيص. والله تبارك وتعالى يأمرنا أن نتعوذ من الفتن. يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. هذا قول رسولنا صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. يعني جاء في تفسيره، في التفسير: لا تظهرهم علينا فيفتنونا عن ديننا، لا تسلطهم علينا فيفتنونا عن ديننا. والله تبارك وتعالى حين يبتلي الجماعة المسلمة لا يبتليها ليعذبها، وإنما يبتليها ليعذبها. وهناك كلام طيب للشيخ عبد الكريم جدًا في هذا، في محنة الابتلاء وفي سنة الابتلاء. يقول: والمحن إن كانت مما جرى فيه سنة الله في ابتلاء عباده، فيها تمحيص وتمييز للصادق من الكاذب وللخبيث من الطيب. هذه السنة تسري على الجماعة المسلمة،
ولكن حذار أن تجرب الجماعة المسلمة المحن لنفسها، تجرب المحن والفتن لنفسها، أي تسعى لقلبها لنفسها أو تستعجل وقوعها لها مدفوعة بالحماس لنصرة الإسلام أو مستحضرة في نفسها أن المحن والشدائد لا بد منها، وأنها بدون المحن تنصب عليها التعم بالضعف والخول والقصور في خدمة الإسلام. يقول الشيخ عبد الكريم جدان وهو من العاملين من الرواد في الحركة الإسلامية، يقول استعجال المحن جهل من الجماعة المسلمة، استعجال المحن جهل من الجماعة المسلمة. يقول أعني بهذا الجهل جهل الجماعة المسلمة بمعنى سنة الله في الابتلاء وفي الفتن وفي الامتحان وما يجب عليها. يقول لا يعني وجوب أو استحباب أو إباحة أن تجلب الجماعة المحن لنفسها وتتعمد إيقاعها بالجماعة، كما لا تعني هذه السنة عدم جواز الحذر أو الوقاية. يقول فالموقف الصحيح للجماعة المسلمة أنها لا تستغرب الفتن إذا أصابتها المحن ولا الشدائد، ولكنها لا تستعجل الوقوع فيها ولا تتمنى الوقوع فيها. يقول المصطفى صلى لا تتمنوا لقاء العدو. ويقول الله تبارك وتعالى عن نبيه إسماعيل قال افعل ما ثم ستجدني إن شاء الله من الصابرين، لم يقل ستجدني من الصابرين، فالذي يصبر من فضله الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ عبد الكريم جدان رياء الجماعة المسلمة يجلب لها المحن. يقول قد يكون الدافع للجماعة المسلمة في سعيها لجلب المحن لنفسها هو رياؤها وطلبها السمعة لنفسها عند الناس، وهذا الدافع للعمل داء قديم في الجماعات وفي الأفراد، ولكن ضرره بالجماعة المسلمة أشد من ضرره بالأفراد والجماعات الدنيوية. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة للنصيب. بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض. طب ما حصلت لا ثناء ولا 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 رفعة ولا تمكين في الأرض، يبقى فيه رياء، يبقى ما فيش إخلاص على طول. وأيضا من المحاذير في هذا الباب وفي هذه السنة أنه لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه، وهذا حديث صحيح، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قال كيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق، ان هو يعرض نفسه لامر يعلم ظاهر الامر انه ممكن يتعرض لفتنه، انه ممكن يبعد عن الاخوه خالص، انه ممكن يحلى دامه. لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. قال كيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق. فالإنسان يتقي الله تبارك وتعالى في إخوانه ويتقي الله تبارك وتعالى في من حولهم وفي من وراءه. وأيضا هناك سنة مطالبة الله تبارك وتعالى في الظلم والظالمين، قانون الظلم، والله تبارك وتعالى حرم الظلم في كل شيء وعلى كل إنسان، وأن الظالم لا بد له من عقوبة في الدنيا قبل الآخرة. قبل الآخرة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحب العقوبة به في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطعة الرحم، مثل البغي وقطعة الرحم. وانظروا في تاريخ مصر أو في تاريخ الدول القاصدة كيف حال الظالمين وأين حال الظالمين، ذهبوا وأين الظالمون، ذهبوا إلى مزبلة التاريخ، أين حمزة البسوني وأين كذا وأين كذا وأين كذا، ذهبوا إلى مزبلة التاريخ مشيعين بلعنات الصادقين، فالإضمار على مش عارف الله يخرب بل مش عارف إيه، وهؤلاء ذهبوا أرادوا أن يدخلوا التاريخ، فدخلوا التاريخ من أنجس أبواب التاريخ. أيضا من السنن أن الله تبارك وتعالى قد يعاقب الظالم بتصريف ظالم عليه، بتصريف ظالم عليه، يعني ممكن يكون حاكم ربنا بعده لأن الأمة لأن الشعب ده ظالم، فيبعث له حاكم يطلع أكلا لبعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، يعني ينتقم الله تبارك وتعالى من ظالم لظالم. ولذلك يقول ابن القيم كلام طيب جميل، يقول ايه؟ يقول حتى البصري يقولون له ندعو على الحجاج، قال لا. يقول الله تبارك وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعدا بما كانوا يكسبون. الحسن البصري قالوا له ندعو نقرض على الحجاج، قال ان الحجاج كان عقوبة من الله تبارك وتعالى، وعقوبة الله لا تغير بالسيف وانما بالتوبة، وانما بالتوبة. ازاي كلام ده؟ اهل العراق لما ظلموا ولما خرجوا على طاعة سيدنا علي دعا عليهم كما يقول الحفظ من كثير في البداية والنهاية، قال اللهم عليهم بفتى فقير الزيان الميال يبيد خضراءهم ولم يولد الحجاج بعد. جدعوا سيدنا علي على أهل العراق ولم يولد إيه؟ ولم يولد الحجاج بعد. فالإمام ابن القيم يقول فأعمال القوم عمالهم، يعني أعمال الناس ظهرت بخصوص عمالهم. يقول فإن ولاتنا على قدرنا، ولاتنا على قدرنا، الشعب اللي فيه عدل إيمان وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، لابد إن ولاتنا على قدرنا، وإن ولاة الصدر الأول من الصحابة على قدره. بل والله العظيم يقول كلام أشد من كلام يقوله. ويأبى عفو الله، يأبى سنة الله في كون، يأبى عفو الله أن يولي علينا أمثال معاوية ابن أبي سفيان فضلا عن أبي بكر وعمر. قال حتى الإخوة لما بيختلفوا الجماعات الإسلامية ما بيلقوش لمثل تحاكم معاوية وسيدنا علي. سيدنا علي لما اختلف مع سيدنا معاوية وحدث بينهم من القتال ما حدث، قال لضرار يا ضرار خصي علي، قال اعفني يا أمير المؤمنين، قال والله لا اعفك. فجعل يصف علي قال كان والله غزير الدمعة قصير الثوب، أشهد والله لقد رأيته في ظلم الليل وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه وتململ سمن منسلين، ويقول يا دنيا إليك عني لقد باينتك شباسا لا رجعك فيها. قال كيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال كحزن من ذبح وحيدها في حجرها. فبكى معاوية حتى بل ثوبه وقال رحمك الله يا أبا الحسن. طب انت تعالى وقت هالجماعة تختلف مع جماعة تانية تشب وتلعن في سلسلة أبوه، ها ها ده مش هنقول ايش هنقول في البلاد دي شغلة بالأجبال، يعني ايه؟ يعني كل حسناتها تضعها في التراب ولا ترى فيها إلا شيء من أمرها. ده في تعاملات الناس، في تعاملات الاتجاهات السماء مع بعضهم، واحنا لسه لا وصلنا للخلافة ولا وصلنا للإمبراطورية، احنا لسه كده على الرصيف لسه. فما ظلت لما ربنا يوكب في الأرض ده هنعمل بقى في أفغانستان ولا نعمل ايه ولا نعمل ايه ولا نعمل ايه؟ ولذلك بعض الناس يقول لك ايه والله العظيم يا سنية انتم ما تمسكوا في أفغانستان، انتم مسكتوا في أفغانستان ايه؟ وراحت الألوف المؤلفة. ثم حدث ما حدث، ثم حدث ايه ما حدث. يقول ويأبى عظم الله أن يولي علينا أمثال معاوية فضلا عن أمثال أبي بكر وعمر، يعني ليس من سنة الله في الكون أن يولي علينا أمثال أبي بكر وعمر إلا إذا كنا على نهج الصحابة تماما. قالوا سيدنا علي ما بال الثورات قد كثرت في عهدك ولم تكثر في عهد أبي بكر؟ قال لأن أبا بكر كان أميرا على مثلي، أنا كنت أحد الرعي، عارف أبي طالب، قال لأن أبا بكر كان أميرا على مثلي وأنا اليوم أمير على أمثالكم. وأنا اليوم أمير على أمثالكم كما تكون يولى عليكم. ومن عقاب الله تبارك ومن سنة الله تبارك وتعالى أنه أن الظالم لا يفلح أبدا. يقول الله تبارك وتعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. يقول الله تبارك وتعالى أيضا يبين أن الأمة تهلك بظلمها. فيقول الله تبارك وتعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا، يعني هلك الأمم بالظلم. وهلاك الأمم الظالمة له أجل محدود، قد يملي الله تبارك وتعالى للظالم ولكنه إذا أخذه لم يفلت. وأيضا من سنن الله تبارك وتعالى أن الدولة قد تبقى مع الكفر ولا تبقى مع الظلم. يقول الله تبارك وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يقول إن الدولة الكافرة قد تكون عادلة، بمعنى أن حكامها لا يظلمون الناس والناس أنفسهم لا يتظالمون فيما بينهم، فهذه الدولة مع كفرها تبقى. وهذه سنة الله في الكون، إذ ليس من سنته إهلاك الدولة بكفرها فقط، ولكن إذا انضم إلى الكفر ظلم حكامها للرعية وتظالم الناس فيما بينهم هلكت هذه الدولة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقول أيضا: الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام، حتى لو كان الناس مسلمين فهم ظالمين. فليتقوا الله تبارك وتعالى حتى لا تخرب البلاد. ومن آثار الظلم خراب البلاد. يقول الإمام القرطبي: إن الجور والظلم يخرب البلاد بقتل أهلها وانجلائهم منها وترفع من الأرض البركة. يقول الله تبارك وتعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعملون. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. والله تبارك ومن سنن الله تبارك وتعالى أن الصالحين لا يستكينون للظالمين على الدوام. في صحيح الإمام البخاري قال إبراهيم النخعي: كان الصحابة يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. والتعاون مع هذه السنة أن الإنسان لا يركن إلى الذين ظلموا. يقول سعيد بن المسيب: لا تملأوا أعينكم من أعين الظلمة إلا وأنتم لهم منكرون. حتى أنهم كانوا يتعثرون من الدخول على الأمراء، أيام دولة الخلافة. كان يقول: إذا رأيت الرجل يرتاد مجالس الأمراء، إذا رأيت العالم يرتاد مجالس الأمراء فاعلم أنه نصر. فاعلم أنه نصر. مؤمن في مرة القادمة. أقول قولي: إن الكتاب طويل جدا يا أخوة، وهذا الكتاب والله قيم جدا، كتاب السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية. كتاب السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية لفضيلة الشيخ عبد الكريم زيدان، وهو من علماء العراق. ربنا يبر حجنا ويغفر ذنبنا وذنبكم. أعرفكم بأنني بعد عناء كبير وبحث وتنقيب هداني الله تبارك وتعالى إلى أصحاب الدعوة الصحيحة، ألا وهي الدعوة السلفية، فهي الفرقة الناجية إن شاء الله بعد أن كنت قبوريا صوفيا. وبعد أطلب منكم جميع الأخوة العاملين العلماء يا عم الشيخ ربنا يبارك فيه، العلماء للدعوة أن يكثروا من دروس العلم ويكثفوا جهودهم لهداية الناس، وخاصة ضد الصوفية، فهي الخطر الدائم ضد التوحيد. وأقسم لك بالله أنهم يقولون كلاما ويعتنقون معتقدات أكثر كفرا وشركا من اليهود والنصارى والكفار عامة. وأحيطك علما أن هذه الطرق الصوفية التركية تسري وتنتشر بسرعة الصاروخ، ولا جنود يعملون على انتشارها، وأصحاب الدعوة نائمون عن هذا، فهم أكثر خطرا من العلمانيين. فهم الله يجعلون من سيدنا محمد إلها، كما أعرفك أنني من بلدة تبان محافظة المنيا
لا يوجد فيها أكثر من عدد إصبعين يتبعون الدعوة السلفية وباقي البلدة يتبعون الطرق الصوفية، وعددها يقرب من 30,000. وبعد مرة قبل الخطاب أحاديث يوزعون على الصوفية، وهذا شيء من أحاديث كثيرة. الحديث بقى الأول نور النبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله نوري قبل كل شيء، والله العظيم قال الرسول. يبقى على طول كده عشان نخلص كده، أول ما خلق الله نوري قبل كل شيء ثم خلق بعده كل شيء. نظام الكلام الذي يقولونه واللي بيقوله برضو الشيخ الشعراوي ربنا يعفو عنه وعني، بيقول إن أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، هذا القول الذي يسمونه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أصل له من الصحة، والأصل ده راجع لنظرية عند الهنود، عند الهنود ونظرية عند معيدين المعارف بالحقيقة المحمدية. عند الهنود يقولوا في كتاب المسلمين دفستة يقولون أول ما خلق الله الكلمة، ومن الكلمة خلق كل شيء، أو بالكلمة خلق كل شيء، فبالكلمة خلق كل شيء. فده كلام، ده اعتقاد الهنود في كتاب المسلمين دفستة. نفس الصفات يقولوا ايه الحقيقة المحمدية، أول ما خلق الله الحقيقة المحمدية ومنها خلق أو بها خلق كل شيء، وبها خلق كل شيء. هذا مخالف، هذا مخالف للفطرة، مخالف للفطرة ومخالف للعقل السليم، لأن أبو البشر خلق من طين ثم جعل نسله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من نسل آدم من سلالة من ماء من هذا الصحيح. لكن الصوفية بقى دلوا في كده، سبحان الله. كان عندنا واحد شيخ أزهري كبير يقول والله ما اللي يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم ولد ولادة طبيعية لسه ما يجري ما بين الرجل وبين امرأته من جماع صحيح يبقى عايز ضربه. ده الرسول صلى الله عليه وسلم شق له فتحة غير المجرى التناسلي خالص نزل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس اللي يقولوا يا سلام كفرتنا يا شيخ، عيدوا من تاني الكلام. مش كفرتنا يعني ايه؟ مش كفرتنا يعني بنصر عليه؟ لا، ده بيقولوا له عيد من تاني. وكان الراجل ده مع الشركات اللي عنده دي يقول لهم الجمعه الجايه انا اكون في البلد الفلاني، تلاقي عربيات ملاكي وبولفو تبقى الراجل ده للبلد. فطبعا الصوفيه ضربت باصنابها على البلده، على البلده. كان واحد في القريه العزمي يقول لك ايه واعلموا ان فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لك ايه طالما ان هذا قول لا يتبدل يعلموا ان فيكم رسول الله، يبقى ايه ويقولون بنظريه التناسب، يقول ايه انتقلت روح النبي صلى الله عليه وسلم الى قائم العصر اللي هو عز الدين مضرب العذاب المحامي الافوكاتي. فطبعا ايه هذا الكلام ايه يعني قل بالتناسخ اللي بيقولوا بيه ايه الفلاسفه. طبعا في المباولات ادب لما نتكلم على الحديث اللي في وجود شيخ من الشيخ ابو الاشباع. يا شيخ حسن جاوب على شيخي. طيب كل حدث موضوع وذكر مخير. يقول كيف نعادي بين أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى ونحن نتوقع البلاء، وبين أن لا نعرض أنفسنا للبلاء لما لا نصيغ. أيوة طبعا، يعني فيه الإنسان بيبقى عارف في حد معين للتعامل مع الظالمين دول. يجي واحد مثلا يعني يعلم مثلا مقدما أن مهما فعل قوة مثلا بالقوة المسلحة لن يغير شيء، ثم يستجلب الضرر على نفسه وعلى جماعته وعلى دعوته وعلى قريته بعمل معين. زي احنا لسه واحنا في بني سويف ورجعنا من بني سويف، مجرد حصل اعتداء على ضابط شرطة. طبعا هذا الكلام لا نقره ابدا، لان مؤسس الناس دول الاسلام، يعني حكاية احنا مش حد، لكن الاصل فيهم وان كانوا ظالمين لكن الاصل فيهم ان هم مسلمين. في جاء جابوا في كل اربعاء وما فيش حد شايف حد، وحضر كبير اترمى على العربية. ايه اللي حصل؟ حصل ان 350 اخ اتاخدوا في يوم واحد، ومع ان هم عارفين منهجهم كويس لكن اتاخدوا.
فإنسان يستدعي يجلب الضرر على نفسه وعلى دعوته وعلى إخوانه، وكل نتيجة تدمير الدعوة بما لا قائل وإهدار الدم المسلم يحاصر عنه أمام الله تبارك وتعالى. ومتى رخص الدم رخص كل شيء، رخص كل شيء. فالإنسان يتقي الله تبارك وتعالى، يعمل إيه؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ليست على عجلة. والمفروض ان الأمة الحركات الإسلامية تعد درس جيدا. هو بقى ايه؟ هو بقى ايه عشان الناس تفوق؟ تتقي الله تبارك وتعالى فيما تبقى من الحركة. يعني قارب بين الحركة الإسلامية قبل 81 وقارب بين الحركة الإسلامية دلوقتي الآن. واحنا في المدينة الجامعية في اسكندرية طلعنا منها كتبنا عليها المدينة الإسلامية. والله العظيم كان مدير المدينه يقول يا جماعه والله العظيم بده كانكم دوله داخل جوه. المطعم احنا اللي بنشرف عليه، الاخ اللي ما يصليش ننزل نجيبه يصلي، اسماء الفراخ تذبح بطريقه اسلاميه، ما فيش ولا واحد نصراني كان في المدينه. قلنا يلا مع السلامه يا اخوه يا ناس انتوا، يلا مع السلامه، وخلينا مدينه اسلاميه لحد ما الساعة وجب داخلها قدام الشعب وجابت أزعب بريطانيا. ولكن النعم دي الناس مرعتهاش، الناس مرعتهاش. فالآن دلوقتي ايه؟ تعد عدد النقل في المدينة الجامعية تلاقيهم على كده، تلاقيهم على النقل. والله والله كنا نتعب في المدينة ما لا يفعله مدير المدينة الجامعية بنفسه. الآن دلوقتي الدعوة في القرى محاصرة، مداخل المحافظات ومخارج المحافظات محاصرة عشان فعل واحد بس. الشيخ المحمود يقول ايه؟ والله كلام طيب للراجل ده، ربنا يحفظه ويمد على دونه. يا ريت اللي يعمل يقف ويقول لي اهو عشان يشيل مسؤوليه ايه عمله ده. ايوه نعمل اعمل، بس ايه وقف مكانك بقى وقول لي اهو دي عشان ما تدمرش دعوات كلها بسبب ايه؟ بسبب تصرفك. كيف يعرف الانسان انه مبتلى من الله عز وجل؟ وهل هناك علامات لذلك؟ وما على الناس في شده البلاء؟ كيف يعرف الانسان انه مبتلى من الله تبارك وتعالى؟ ان ضيق الله تبارك وتعالى عليك في الرزق فهذا بلاء، ان اعطاك الله مالا ثم نمت عن صلاه الفجر شهرا او اربعه او سنه فهذا بلاء. فالانسان فكل نعلم بلاء والله اعلم. إن أعطاك الله زوجة لا تعينك على الطاعة فهذا بلاء. إن أعطاك الله أولادا بلغ بهم طرف أخطاء فهذا بلاء. كل ما له بلاء. رجل كان في سفر فدخل المسجد فهذا جماعة وعلم أنه بقى في الصلاة ركعتان فنوى القصر وصلى ركعتين، فما حكم صلاته؟ هذا القول جائز في قول مرجوع عند الأحناف، ونقل هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن هذا مرجوح وضعيف، هذا مرجوح وضعيف والعمل على خلافه والله أعلم. نعم، يعني هو كان الشيخ الإسلام يسأل لو واحد دخل بيصلي أربع ركعات، لو لا يصلي أربع ركعات وصلى ركعتين وانتظر لحد ما يسلموا، قال هذا قول جائز عند الأحناف، هذا قول جائز عند الأحناف ولكن هو ضعيف والله أعلم. هل يجوز صيام التاسع والعاشر والحادي عشر من هذا الشهر الثلاثة أيام المتصلة؟ نعم، هذه السنة والله أعلم. ما حكم الإسلام في امرأة حامل وهي ترضع طفلها الرضيع؟ هل تفطم طفلها؟ قد قال الله تبارك وتعالى وحمله وفصاله في عامين، في عامين يعني أقطعها إيه؟ أقطع عامين، ولكن يجوز لها إيه؟ وفصاله في عامين، وفصاله إيه؟ في عامين. يجوز لها اقصى مده للرضاعه، اقصى مده للرضاعه عامين، ولكن يجوز لها ان تفطمه قبل ذلك، قبل ذلك والله اعلم. شاب اقبل على علاقه مع سيده متزوجه، الستر اولى، الستر اولى يا جماعه، اتقوا الله تبارك وتعالى. اني مسافر العمل بالخارج ولكني سافتقد، اللهم اغفر بالعافيه، واشكو من خشونه في الركبه، وذهبت في العمل لطبيب نصراني فقال لي ما تسري ركبتك، فقال صلي على كرسي او اروح الاول لطبيب مسلم. اذهب الى طبيب مسلم اولا، اذهب الى طبيب مسلم اولا. والخصومه في الركبه دي
ممكن يكون من نقص الثيرويد والمنبرين، فدي ممكن تتعالج بسهوله جدا يعني، والله اعلم. حبك الذي اعرفني في اغلب الائمه في صلاتهم لا يدرون بالبسمله، هذا هو قول الجمهور، هذا هو قول الجمهور. فلماذا يحرمون الناس من سماع البسمله؟ لانه هو الراي الاقوى والذي عليه جمهور اهل العلم. ما حكم تربيه اللحيه اذا كانت تسبب عقوق الوالدين؟ لا تحلقها، لا تحلقها، انما الطاعه في المعروف، انما الطاعه في المعروف، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. ولفت الشيخ ابن باز يا حبذا من نصيحه للشباب في هذه الليله، يقولون يبدا فيها كاس العالم لكره القدم. صراحه احنا عندنا مباراه كبيره جدا، البوسنه والهرسك والفلبين، بس الكره بقى دماجم اطفال المسلمين. اتقوا الله تبارك وتعالى، الرجال لما بتميل النساء بتميل. لو انت فتحت على مباراه كاس العالم اللي من وقتك تعديش. احنا لا نحرم شيئا احرم الله تبارك وتعالى، ولكن اتق الله تبارك وتعالى واسال نفسك، انت بتدي نفسك كده لدروس العلم وللقران زي ما تدي لمباراه كاس العالم؟ المفروض انك تراجع همك من يحمل هم الاسلام، سواء مصر جابت كاس العالم ولا السعوديه جابته. ما يسيبونا من الطرف ده. الشيخ ابن عثيمين كان طلع فتوى قريتها في السعوديه، افتى انه لا يجوز الذهاب الى بلاد الكفر للمشاركه في مباراه كاس العالم. السعوديين فرحانين انهم وصلوا لنهائي كاس العالم، والعمليه تمام او عنه، وكانوا محرم القدس. فاسالوا الشيخ ابن عثيمين بانه يحرم ذلك، انه يحرم ذلك. انا مش هقول الكلام ده، بقول اتقوا الله تبارك وتعالى. مآسي المسلمين اكثر ما يجري للدعوه من مباريات كثيره على يعني تضاف الخفاء، او لا ينتبه لها الاخوه، يعني اولى من الدعوه. يعني اللعب لعب، تاتي في ميزان الحسنات عن السيئات يوم القيامه، مش ما تقدرش تقول ميزان الحسنات، ما تقدرش تقول ايه ميزان الحسنات، ولكن لما تنزل سبعه واحد ايه هتكون في ميزان ايه الحسنات. لان يهدي بك الله رجلا خير لك من الدنيا وما فيها. والله العظيم لو انت رحت لواحد جارك وقعدت معاه ساعه ونص زي، وتحاول بقدر الامكان انك انت تكون يقظ ازاي تدعو الى الله تبارك وتعالى زي ما تدعو قدام مارادونا، صدقني ان شاء الله يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتك يوم القيامه. احنا قاعدين كده في استغلال النفس في مباراه الكره دي، عايزين الاخوه يكنسوا الشوارع كنس دعوه الى الله تبارك وتعالى، يجيبوا ليه العمارات والشقق دعوه الى الله تبارك وتعالى. قد يعمل الانسان العمل لا ينبغي به الا وجه الله، لا يرجو به الا وجه الله، ولكن قد تحدث نفسه ايه بما فيه الرياء. العمل لا ترك العمل لاجل الناس ايه رياء، والعمل لاجل الناس شرك، والاخلاص ان يعافيك الله ايه منهما. اذا اتاك الشيطان وانت في الصلاه وقال لك انت مرائي فجد فيها. طيب نرجو القاء الضوء على شرعيه الزواج العرفي، يعني الزواج بدون ولي ولا ايه؟ الزواج بدون ولي؟ يقعدوا كده بدون ال 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 الزواج. لو واحد ذهب هو وحده لمأذون ومعاهم شهود، الأكثرية من أهل العلم يقولون أنه زواج فاسد. قالوا لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، والله أعلم. لكن فما بالك ده بقى، لا جوازين نفسك وانا جوازتك نفسك كل سنة. طيب هو يكون الأخ سمع المسلسل بتاع الأيام دي. ما حكم من ارتكب جريمة؟ يا راجل اتق الله، اصبر على نفسك، ربنا يستر علينا وعليك. التذكرة عشان تفعل عشرة ايه سنة خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نحن اولى الناس ايه بموسى ثم خالف، قال ولئن عشت من قابل لا صومن التاسع. فالإنسان يجمع بين الصيام التاسع والعاشر خلافا لليهودي، خلافا ايه خلافا لليهود. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وحاولكم على هذه الأمور 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 وح